ما لا يشاءهم جهل كيف يصلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تجعل الأعمال والأقوال خالصة لوجهك الكريم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، فنستعين الله سبحانه وتعالى ونبدأ في محاضرتنا هذه في الحديث لربط المحاضرة الماضية أو اللقاء الماضي لربطه بهذا اللقاء، فنقول بالله التوفيق بدءا من يعني بداية الحال. الحال هو الهيئة، في الأصل كلمة الحال هي الهيئة. والحال يعرفه النحويون بأنه وصف، يعرفونه بأنه وصف، وهو شبيه جدا بالصفة، هو شبيه جدا بالصفة. الحال وصف وهو شبيه بالصفة. الحال وصف وهو في الوقت نفسه فضلة، يعني يمكن الاستغناء عنه، وهذا في أكثر الأحيان، في أغلب الأحيان يستغنى عن الحال لأنه فضلة، يعني يمكن ألا تذكره في الجملة. وفي بعض الأحيان يكون واجب الذكر، فإذا كان واجب الذكر فليس بفضلة، وسنذكر بعض الأمثلة إن شاء الله لبيان ذلك. فنقول بالله التوفيق الحال وصف فضلة، وحكمه أنه يكون منصوبا، وهو في الغالب نكرة، لا بد أن يكون نكرة. فهذا هو تعريف الحال، الاسم المنصوب المبين للهيئة، المبين للهيئة، فليس مبينا للذات وإنما هو مبين للهيئة، هذا هو الحال. والحال أنواع، منه ما يكون مفردا وهو الغالب، ومنه ما يكون جملة، ومنه ما يكون شبه جملة، والمقصود بشبه الجملة الظرف أو الجار والمجرور. ولذلك كان في تعريفه لما قالوا الحال هو الاسم المنصوب، كان في هذا يعني بعض القصور نوعا ما، لأنه ليس اسما في كل أحواله، وإنما هو أحيانا يأتي جملة، وقد تكون الجملة فعلية، وقد تكون الجملة اسمية، وهو في الوقت نفسه يأتي أحيانا جارا ومجرورا، وأحيانا يأتي ظرفا، ولكنه مع ذلك الغالب فيه أن يكون اسما مفردا، الغالب في الحال أن يكون اسما مفردا. ولا بد للحال وهو يبين الهيئة، لا بد له من عدد من الشروط حتى يكون حالا. فيشترطون الشرط الأول أن يكون نكرة، والنكرة ضد المعرفة، ولا يكون أبدا معرفة إلا أن تكون هذه المعرفة تؤول بالنكرة، تؤول النكرة بالمعرفة. ويشترطون له أيضا أن يكون مشتقا، يعني ألا يكون جامدا، مع أنه قد يقع جامدا ولكن ذلك قليل. وهل الجامد يجب أن نؤوله بالمشتق؟ هذا رأي، ورأي آخر يقول لا يلزم أن يكون مؤولا بالمشتق في كل أحواله. إذن الأصل في الحال أن يكون مشتقا، والمقصود بالاشتقاق أن يكون إما اسم فاعل، وإما اسم مفعول، وإما صفة مشبهة، وإما شيئا من المشتقات الصالحة لأن تكون حالا، الصالحة لأن تكون حالا. يشترطون في الحال أيضا أن يكون صاحبه معرفة، أن يكون صاحب الحال معرفة، فهذه الشروط الرئيسة للحال، مع أنه بعضهم يشترط شرطا رابعا وهو أن يكون أو أن يقع بعد استيفاء الكلام، يعني بعد أن تتم الجملة يأتي الحال، لكن هذا الشرط ليس بلازم، لأن الحال قد يتقدم جوازا أو وجوبا، الحال قد يتقدم على عامله وعلى صاحبه جوازا أو وجوبا، وسنمثل لكل هذا إن شاء الله تعالى. إذن الحال يلزم فيه أن يكون نكرة، وهذا لازم شرط، حتى لو وجد معرفة في بعض الأحيان فإنه يكون مؤولا بالنكرة، وسنذكر مثالا لذلك إن شاء الله. الشرط الثاني أن يكون بعد استيفاء الكلام، يعني بعد أن يتم الكلام. الشرط الثالث أن يكون مشتقا. الشرط الرابع أن يكون صاحبه معرفة، أن يكون صاحبه معرفة. قلنا الشرط الأول أن يكون نكرة، والشرط الثاني أن يكون بعد استيفاء الكلام. هذان الشرطان رئيسان. وهناك شرط آخر، وهو أن يكون صاحب الحال معرفة، وسنبين ذلك إن شاء الله. لكن هذا الشرط ليس بلازم، فإنه قد يكون صاحب الحال نكرة بمسوغ، بشيء يسوغ هذه النكرة. بعد هذا نبدأ في ضرب الأمثلة للحال، فنقول الحال المستوفية للشروط نحو قول الله سبحانه وتعالى: فخرج منها خائفا يترقب. خرج منها خائفا، نحن اشترطنا في الشرط الأول أن يكون الحال نكرة، فكلمة خائفا هنا هي الحال وهي نكرة. واشترطنا أن يكون مشتقا، وخائفا هنا اسم فاعل وهو مشتق. واشترطنا أن يكون صاحب الحال معرفة، وصاحب الحال ضمير، والضمير من المعارف. فخرج موسى عليه السلام، الضمير يعود على موسى، وهو هنا صاحب الحال معرفة لأنه ضمير، والضمير من أنواع المعارف. خائفا هذا مشتق أيضا، صاحب الحال معرفة، الحال نكرة، يعني مستوفي للشروط، مستوفي لشروط مجيء الحال. في هذه الآية الكريمة ورد حالان، الحال الأول هو خائفا، والحال الثاني هو يترقب. خائفا هذا مفرد، ويترقب هذا جملة، وجملة فعلية، وفعلها مضارع، ويترقب فيه ضمير مستتر تقديره هو. فإذن الجملة الواقعة حالا هنا مكونة من فعل وفاعل، وهي تؤول بمشتق لأن التقدير فيها والله أعلم. فخرج منها خائفا مترقبا، خائفا مترقبا، مترقب هذه مشتقة. طيب بعد هذا قد تكون الحال شبه جملة، وشبه الجملة نوعان: إما جار ومجرور، وإما ظرف. فأما مثال الجار والمجرور فنحو قول الله سبحانه وتعالى: فخرج على قومه في زينته. طبعا الذي خرج هو قارون، وفي خرج ضمير مستتر تقديره هو، وهو هذا هو صاحب الحال. صاحب الحال هنا معرفة لأنه ضمير، وقوله تعالى في زينته هذا هو الحال، وهو هنا جار ومجرور. لكن الجار والمجرور هذا متعلق بمحذوف، تقديره والله أعلم خرج في قومه متزينا، ومتزين هذا اسم فاعل مشتق، اسم فاعل مشتق. إذا نعود في كل الصور التي مرت بنا أن الحال إما مشتق وإما مؤول بالمشتق. المشتق في قوله تعالى خائفا اسم فاعل، المؤول بالمشتق في قوله تعالى يترقب، فإنها بمعنى مترقب. والمشتق أيضا تأويلا في قوله تعالى فخرج على قومه في زينته، يعني متزينا. وأما مجيء الحال ظرفا فنحو قولهم رأيت الهلال بين السحاب، رأيت الهلال بين السحاب، فقوله بين السحاب هي الحال، وهي ظرف، وظرف مكان، ظرف المكان هذا متعلق بمحذوف، تقديره مختفيا، وكما ترون أيضا أولناه بمشتق. فإذا كون الحال مشتقة هذا في كل الصور التي ذكرناها، مشتق في قوله خائفا لأنه اسم فاعل، ومؤول بالمشتق في قوله يترقب لأن معناها مترقب، ومشتق أيضا في قوله في زينته لأن معناها متزينا، ومشتق أيضا في قولك رأيت الهلال بين السحاب لأن تقديره يا عبد الحميد مختفيا، ومختفيا اسم فاعل وهو مشتق. إذن الاشتقاق في الصور كلها التي ذكرناها. صاحب الحال في قولك رأيت الهلال بين السحاب، هل تعرفه يا جنيد؟ هل تعرف صاحب الحال؟ خذ اللاقط إذا كان موجودا. رأيت الهلال بين السحاب،
صاحب الحال الضمير يا شيخ.
رأي ما هو الذي بين السحاب؟
القمر، الهلال.
الهلال، الهلال هو صاحب الحال، هو صاحب الهلال. الهلال يا عبد الحميد معرفة ولا نكرة؟
معرفة.
بأي أي أنواع المعارف؟
ال
دخول ال المعرفة عليه، وهذا مستوف أيضا للشروط، هذا مستوف أيضا للشروط. إذن الحال إما أن تكون مفردا، وإما أن تكون جملة فعلية، وإما أن تكون جملة اسمية، وإما أن تكون ظرفا، وإما أن تكون جارا ومجرورا، وإما أن تكون جارا ومجرورا. طيب، بقي أن نقول إن صاحب الحال، صاحب الحال يجب أن يكون معرفة، وهذا الشرط في الحقيقة ليس بواجب لكنه غالب، الغالب في صاحب الحال أن يكون معرفة. فهل يكون صاحب الحال نكرة؟ نعم قد يكون، لكن لابد لها من مسوغ، يعني من شيء يقربها، من شيء يقربها من المعرفة. صاحب الحال قد يكون نكرة بواحد من مسوغات متعددة، نذكرها تباعا إن شاء الله تعالى ونشرحها. فأما المسوغ الأول لوجود صاحب الحال نكرة فهو أن تتقدم الحال على صاحبها، إذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة. يستشهدون له بنحو قول الشاعر لميت موحشا طلل. أتعرف يا عبد الحميد أين الحال هنا؟ لميت موحشا طلل،
موحشا،
موحشا هو الحال. أين صاحب الحال يا جنيد؟ لميت موحشا أولا أبين لك ما معنى الكلام. مع موحش يعني فيه وحشة، مخيف، مخيف. والطلل هو المكان الذي كان فيه أناس ساكنون ثم ارتحلوا عنه، واضح؟ فأين صاحب الحال في مثل هذا؟
طلل،
طلل، صحيح. لميت موحشا طلل، طلل معرفة ولا نكرة عبد الحميد؟
نكرة،
نكرة، لأنه ليس من أنواع المعارف المعروفة الستة أو السبعة. طيب، ما الذي صحح لنا مجيء الحال من النكرة في هذا المثال؟ هو تقدم الحال على صاحبها. ولو كانت الحال متأخرة عن صاحبها لكانت صفة وليست حالا، يعني لو كان لميت طلل لقلنا موحش، موحش لأنه يكون صفة، وصفة المرفوع ستكون مرفوعة، صفة المرفوع ستكون مرفوعة. إذن المسوغ الأول الذي يجيز لنا مجيء صاحب الحال نكرة هو أن تتقدم الحال ويتأخر صاحبها، وهذا مثاله. المثال أو المسوغ الثاني هو أن تكون النكرة موصوفة، يعني عندنا نكرة ثم نصفها ثم نأتي بالحال بعدها، هذا يجعل النكرة قريبة من المعرفة، لأن وصف النكرة يعني يحدد يحدد شيوعها. النكرة أصلا شائعة، فإذا وصفتها قربتها قريبا من المعرفة، أو قربتها نوعا ما من المعرفة. شاهده قول الشاعر: نجيت يا ربي نوحا واستجبت له، نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا، في فلك ماخر في اليم مشحونا. أولا نجيت يا ربي نوحا واستجبت له، هذا لا شأن لنا به، هذا الشطر الأول. الشطر الثاني: في فلك ماخر في اليم مشحونا. هل تعرف الحال يا عبد الحميد؟
ماخر، ماخر
الحال منصوبة وماخر مجرورة. في فلك ماخر في اليم مشحونا،
مشحونا
مشحونا هو الحال. طيب في أين صاحب الحال يا جنيد؟ هل تعرف معنى هذا البيت أولا؟ في فلك ماخر في اليم مشحونة، هل تعرف معنى البيت؟ الفلك هو السفينة، والماخر هو الذي يعبر البحر، يمخره يعني يشقه، يشق البحر. وفي اليم هو البحر، اليم هو البحر، ومشحونا هو الحال كما قال أخو. فأين صاحب الحال؟
الفلك.
الفلك، الفلك هنا نكرة ولا معرفة يا شيخ؟
معرفة، نكرة.
نكرة، لأنه ليس من أنواع المعارف المعروفة. ما الذي سوغ لنا مجيء الحال وصاحبها نكرة؟
وصفها
بإيش؟
ماخر.
بماخر، ماخر هذه صفة لفلك، فهذه الصفة قربتها، قربتها من المعرفة، فجاز لنا مجيء الحال من النكرة. في فلك ماخر في اليم مشحونا. المسوغ الثالث: الإضافة، أن يكون صاحب الحال مضافا، طبعا أن يكون مضافا إلى نكرة، لأنه لو كان مضافا إلى معرفة فسيصير من أنواع المعارف طبعا، لكن هذا الذي سنذكره الآن أو نمثل له مضاف إلى نكرة. شاهده قول الله تعالى: في أربعة أيام سواء للسائلين. أين الحال يا جنيد؟ في أربعة أيام سواء.
سواء،
سواء صحيح. أين صاحب الحال يا عبد الحميد؟
أيام.
في أربعة أيام سواء.
أربعة،
أربعة صحيح. أربعة مضافة، أولا أربعة نكرة ولا معرفة يا 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 لا إله إلا الله يا جنيد؟
معرفة.
معرفة، من أين جاءت التعريف يا شيخ؟ من أين جاءها التعريف؟ أربعة، هل هي مقترنة بأل؟ هل هي ضمير؟ هل هي اسم إشارة؟ هل هي اسم موصول؟ ليست واحدا من هذا، فإذا هي نكرة، أربعة نكرة، لكنها مضافة إلى كلمة أيام. أيام نكرة ولا معرفة يا؟
نكرة.
نكرة أضيفت فقربت نوعا ما من المعرفة، ليست معرفة لكنها قربت من المعرفة، فجاز مجيء الحال منها، يعني صاحب الحال هو كلمة أربعة، صاحب الحال هو كلمة أربعة، وقد أضيفت إلى كلمة أيام. هذا هو المسوغ الرابع. أما المسوغ الخامس الذي يجيز مجيء الحال من النكرة، هو أن يتقدم على النكرة استفهام، أن يتقدم على النكرة استفهام، منه قول الشاعر: يا صاحي، اسمع يا شاعر، يا صاحي هل حم عيش باقيا فترى لك العذر، لنفسك العذر في إبعادها الأمل. أولا نفهم البيت، يا صاحي، ما معنى يا صاحي يا عبد الحميد؟
ينادي صاحبه.
يا صاحبي، هذا أصله يا صاحبي. يا صاحي هل حم عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل. هذا ينادي صاحبه فيقول: هل قدر، حم بمعنى قدر، عيش باقيا. يقول هل تعرف أن شخصا عاش على مدى الدهر فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل أنت تؤمل آمالا بعيدة جدا كأنك تعيش عيشة لا تموت؟ فهل تعلم أن هناك عيش استمر مدى الدهر؟ طبعا لا يوجد. فكروا معي أين صاحب الحال وأين الحال. يا صاحي هل حمى عيش؟ اجعل مكان حمى قدرة حتى تعرف معنى البيت. هل قدر عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل؟ هل تعرف يا جنيد أين صاحب الحال؟
يا صاحي.
يا صاحي لا، ليس هو. هل تعلم يا عبد الحميد؟
عيش.
عيش، نعم صحيح، عيش يا جنيد. معرفة أو نكرة؟
نكرة.
نكرة صحيح. ما الذي سوغ مجيء الحال وصاحبه نكرة؟ أتعلم يا عبد الحميد؟
تقدم الاستفهام.
أين هو الاستفهام؟
هل.
هل صحيح. هذا مسوغ من المسوغات، وهذا هو المسوغ الخامس. المسوغ السادس أن يتقدم على الحال، أن يتقدم على صاحب الحال نهي أو نفي. نبدأ بالنهي ما دامنا ذكرناه أولا. شاهده: لا هذا نهي. لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمامي. لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمامي. نشرح البيت أولا. هل تستطيع يا عبد الحميد بيان معنى هذا البيت؟ لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمامي. في بعض الكلمات صعبة، فإذا لم تكن يعني الكلمات الصعبة أبينها أولا ثم تشرح البيت. هل تستطيع بعد أن أبين الكلمات الصعبة؟ لا يركن. يركن يعني يتجه، يتجه إلى هذا الجانب. أحد إلى الإحجام، الإحجام هو التراجع، التراجع أو عدم الإقدام. عكس الإقدام هو الإحجام. لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى يعني يوم الحرب متخوفا لحمامي يعني خائفا من الموت. بعد هذا هل تستطيع شرح البيت يا شيخ عبد الحميد؟
الشاعر ينهى الشخص أنه ألا يقدم في الحرب.
نعم نعم، يقول عليك بالإقدام في الحرب. أيوة
ألا يقدم في الحرب.
أيوة. خوفا من الموت، لأن كل نفس ستأخذ أجلها كاملا ولن تموت نفس قبل أن يأتيها وقت موتها. هذا معناه. لا يركن أحد إلى الإحجام، أين صاحب الحال يا جنيد؟ لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا متخوفا لحمامي.
أحد.
صحيح، بارك الله فيك، ممتاز. أين الحال يا عبد الحميد؟
متخوفا.
متخوفا صحيح، بارك الله فيك. ما المسوغ يا جنيد؟ ما الذي أجاز مجيء صاحب الحال نكرة؟
تقدم النهي.
تقدم النهي، وهو قوله
لا يركن.
لا يركن، بارك الله فيكم، صحيح، هذا كلام صحيح. أما المسوغ الأخير الذي نذكره هنا فهو أن يكون صاحب الحال مسبوقا بنفي، مسبوقا بنفي. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وما أهلكنا من قرية، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. طبعا في صعوبة شوي هنا، لكن إن شاء الله تستطيعون حلها. هل يستطيع واحد منكم أن يبين لي أين الحال؟ قال الله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم.
إلا ولها كتاب،
ممتاز، بارك الله فيك، صحيح. الجملة هنا لها كتاب معلوم هي الحال. أين صاحب الحال يا جنيد؟
من قرية.
قرية، بارك الله فيك، صحيح. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. قرية معرفة ولا نكرة يا عبد الحميد؟
نكرة.
نكرة. ما المسوغ لمجيء الحال من النكرة يا شيخ؟
تقدم النفي.
النفي، أي النفي؟
وما أهلكنا.
وما أهلكنا، بارك الله فيكم، هذا كلام صحيح. طيب سؤال مهم، هل يمكن أن يجيء الحال نكرة، عفوا صاحب الحال نكرة بدون مسوغ؟ نعم قد ورد، لكنه قليل جدا. قد ورد صاحب الحال، صاحب الحال نكرة بدون أي مسوغ من المسوغات التي ذكرناها، وهو في قولهم عليه، عليه 100 بيضا، بيضا المقصود به فضة، ومئة العدد المعروف، يعني عليه دين 100 ريال فضة مثلا. قالوا عليه 100 بيضا. هل تعلم يا عبد الحميد أين الحال؟ عليه 100 بيضا.
بيضا،
بيضا، صحيح. أين صاحب الحال يا جنيد؟
عليه.
لا، ليس صاحب العال عليه. هل تعرفه يا شيخ عبد الحميد؟ 100. 100 هي صاحب الحال، لأنه كلمة بيض هذه كأنها صفة لها، لأن الحال والصفة يتقاربان. يعني لو قال عليه 100 ذهبا، أو قال صفرا، أو قال حمرا، لكانت هي الموصوفة بها، والصفة والحال متقاربان. فالبيض هذه صفة لكلمة هي حال، لكن الحال قريبة جدا من الصفة، فالمئة هي صاحب الحال. هنا لا مسوغ، المسوغات التي ذكرناها الحال هنا لم تتقدم على صاحبها، ولا تقدم عليها نفي ولا استفهام ولا وصفت ولا شيء. ويذكرون أن منه ما ورد في الحديث قول الرسول، قوله ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى خلفه رجال قياما. ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى خلفه رجال قياما. هنا يوجد حالان، حال منهما صاحبه معرفة، وحال ثان صاحبه نكرة. نريد استنتاج الحالين ومعرفة صاحبيهما، هل نستطيع؟ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى خلفه رجال قياما، فأين الحالان أولا؟
جالسا.
جالسا هذا واحد،
وقياما.
وقياما هذا الثاني، صحيح. صاحب جالسا يا شيخ جنيد
الرسول صلى الله عليه
وسلم، رسول الله، معرفة ولا نكرة؟
معرفة.
معرفة بأي نوع من أنواع المعارف هذا يا شيخ؟
علم.
رسول الله ليس علما،
مضاف.
مضاف، هذا كلمة رسول نكرة، لكنه أضيفت إلى العلم وهو لفظ الجلالة، أضيفت إلى لفظ الجلالة. إذن هذا ما فيه مشكلة، رسول الله جالسا، جالسا صاحبها معرفة. الحال الثانية أين صاحبها يا عبد الحميد؟
رجال.
رجال، طيب معرفة ولا نكرة يا شيخ جنيد؟
نكرة.
نكرة، ما المسوغ؟ ما في، لا يوجد مسوغ، لا وصفت ولا تقدم عليها نفي ولا نهي ولا استفهام ولا تقدمت الحال على صاحبها ولا شيء، لكن هذا قليل جدا. قليل جدا. قول العرب عليه 100 بيضا هذا شاهد. والقول الثاني ما ورد في الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى خلفه رجال قياما. هذا يعني ورد ولكنه قليل فيكتفى به ولا يقاس عليه ونكون بهذا أنهينا. لا بقي شيء في حال قلنا لما ذكرنا في شروط الحال قلنا أن تجيء الحال بعد تمام الكلام، معنى هذا أن تكون الحال متأخرة. هذا هو الأصل، الأصل أن الحال يذكر عاملها ويذكر صاحبها ثم تأتي هي متأخرة، كقوله سبحانه وتعالى فخرج منها خائفا. هذه جاءت بعد انتهاء الكلام، وخرج هو العامل، وصاحب الحال هو الضمير العائد على موسى عليه السلام، جاءت في موقعها. لكن هل يجوز أن تتقدم الحال على صاحبها؟ نعم يجوز ولا إشكال في ذلك، لكن الغالب أن تتأخر. هل تستطيعون أن تمثلوا لي لحال تقدمت على صاحبها وعلى عاملها؟ أما على صاحبها فقد مرت بنا قبل قليل، اللي على صاحبها أين هو؟ اللي تقدمت الحال على صاحبها
في الحديث نفسه الأخير.
لا ليس في الحديث، مرت بنا أول شاهد من الشواهد التي ذكرناها في مجيء الحال، مجيء صاحب الحال نكرة. أول شيء هو قول الشاعر لميت موحشا طلل، صاحب الحال هو طلل وهو متأخر وموحشا تقدم عليه. لكن هل تستطيعون التمثيل لحال صارت في أول جملة؟ أول الجملة حال، ثم بعدها يأتي العامل ويأتي الصاحب، هل تستطيعون؟
ممكن نقول راكبا جاء محمد.
ممتاز أحسنت بارك الله فيك، هذا كلام حق، راكبا جاء محمد وهكذا. بل يا أبنائي قد يكون تقدم الحال على صاحبها واجبا، على عاملها وعلى صاحبها واجبا. كيف؟ قال إذا كانت الحال من الألفاظ التي لها الصدارة، الصدارة يعني لا بد أن تكون في بداية الجملة. فما هي الألفاظ التي لها الصدارة؟ منها من الألفاظ التي لها الصدارة أسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام لا يتقدم عليها شيء في جملتها. فلو قلت يا شيخ كيف حضر الرجال، كيف حضر الرجال، ما معنى كيف؟ معناها على أي حال حضر الرجال، على أي حال حضر الرجال. فكيف هنا هي الحال وهي اسم استفهام وهي متقدمة وتقديمها واجب، يعني لا يجوز أن تقول حضر الرجال كيف، لا يجوز، لا بد أن تقدم الاستفهام، لأن الاستفهام له الصدارة، لأن الاستفهام له الصدارة. إذن تقدم الحال على صاحبها وجوبا في نحو قولك كيف حضر الرجال أو كيف حضر الطلاب أو كيف سافر محمد، فإن كيف اسم استفهام وهو حال، وهو حال، وهنا يجب تقديمه. إذن الأصل في الحال أن تأتي متأخرة، وهذا لا شك فيه، إن هذا هو الأصل وهو الغالب وهو الكثير. لكن هل تتقدم الحال على صاحبها؟ الجواب نعم. هل تتقدم الحال على عاملها وعلى صاحبها يعني تكون في أول جملة؟ الجواب أيضا نعم، الجواب أيضا نعم. هذا بقي أيضا من الأشياء التي لا بد أن نشير إليها، أن الحال إذا وقع جملة، إذا كانت الحال جملة، لأن قلنا إن الحال إما أن تكون مفردا وإما أن تكون جملة وإما أن تكون شبه جملة. هل تعرفون شبه الجملة ما هو؟
الجار والمجرور والظرف.
والظرف، شبه الجملة هو الجار والمجرور والظرف. أما الجملة إذا وقعت حالا فيلزم فيها ثلاثة شروط، يجب في الحال إذا كانت جملة أن تشتمل على ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون خبرية، والمقصود بكونها خبرية ألا تكون إنشائية. فما الفرق بين الخبرية والإنشائية؟ الخبرية هي التي الإنشائية عشان يعني نميزها عن الخبرية، لأن ما عداها الإنشائية ما عداها هو خبري. الإنشائية هي التي فيها استفهام أو فيها نهي، يعني فيها أنواع الطلب، أنواع الطلب المعروفة. فإذا كانت الجملة إنشائية فلا يجوز أن تكون حالا. يعني مثال، تقول جاء محمد راكبا، جاء محمد راكبا، هذه جملة خبرية، لكن لا يجوز لك أن تقول جاء محمد هل هو راكب، ما يجوز. لا يجوز أن تقع الجملة إنشائية يعني مستفهما عنها، أو جاء محمد لا جاء محمد لا تضربه، أو جاء محمد اضربه أو أكرمه، لا يجوز. فلا بد أن تكون خبرية، وهذا الشرط الأول. الثاني ألا يكون في أولها حرف يدل على الاستقبال. ما هو الحرف الذي يدل على الاستقبال؟
السين مثلا،
السين مثلا، أو سوف، أو لن. فلا يجوز لك أن تقول سافر عبد الله لن يذهب، أو سيذهب. لا يجوز أن تكون جملة الحال مصدرة بعلامة تدل على الاستفهام، على 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 الاستقبال. العلامات التي تدل على الاستقبال هي كلمة لن مثلا، أو كلمة أو السين، أو سوف. فلا يجوز أن تقول سيسافر، أو سوف يسافر، أو سوف يضحك مثلا، جاء زيد سوف يضحك، لا يجوز. لكن لو قلت جاء زيد يضحك، نعم، ما في شيء، لا إشكال فيه، لأنها لم تتصدر بعلامة تدل على الاستقبال، لم تتصدر بعلامة تدل على الاستقبال. فلا يجوز أن تبدأ بالسين، ولا بسوف، ولا بلن، ولا بأي علامة تدل على الاستقبال. هل تعرفون شيئا آخر قد يدل على الاستقبال؟ نعم، أنا أقول لكم أدوات الشرط، أدوات الشرط هذه تدل على الاستقبال. يعني ما يجوز أن تقول سافر زيد إن ركب فهو خير له، أو إن يركب فهو خير له، لا، ما يجوز، لأن إن تدل على المستقبل. وكذلك أدوات الشرط، فلا يجوز مثلا أن تقول حضر صالح إذا رأيته فأكرمه، إذا رأيته، لأن إذا تدل على الاستقبال. فأي كلمة تدل على الاستقبال لا يجوز أن تتصدر بها جملة الحال. صار عندنا شرطان الآن، الشرط الأول أن تكون الجملة خبرية، والشرط الثاني أن تكون
ألا
تتصدر بعلامة استقبال، يعني ألا يكون في أولها علامة للاستقبال. الشرط الثالث أن يكون فيها رابط في الجملة الواقعة خبرا، أن يكون فيها رابط. والرابط نوعان، هو الضمير، واحد من هذين من النوعين الضمير، والضمير لابد أن يكون موافقا لصاحب الحال، يعني إفرادا وتثنية وجمعا، أو الواو، تكون الجملة متصدرة بالواو، وهذه الواو التي يسمونها الواو الحالية، واو الحال، أو بهما معا، أو بهما معا. قال الله سبحانه وتعالى قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، ونحن عصبة، هذه جملة حالية وهي موجود فيها رابط وهو الواو التي تصدرت بها الجملة الواقعة حالا. طيب، وقال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. نريد الآن معرفة جملة الحال وينه، هل تستطيعون؟ عبد الحميد:
وهم ألوف.
صحيح، هذه جملة الحال. هل تستطيع يا جنيد معرفة صاحب الحال؟ سأعيد الآية، يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف.
الذين خرجوا،
صحيح، الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. ويغنيك يا الذين، هم الذين مع صلتها طبعا، لأن الاسم الموصول، الاسم الموصول يتعرف بصلته، صلته تتممه تكمله له، ولا يعرف الاسم الموصول إلا بصلته، ولا يكون من أنواع المعارف إلا إذا كان معه صلة، لأن الصلة توضحه وتبينه. فإن قلت يا شيخ أن صاحب المعروف أن صاحب الحال هو الذين فصح، وإن قلت هو الواو في خرجوا فهو أصح في رأيي، أن صاحب الحال هو الواو في خرجوا، خرجوا من ديارهم وهم ألوف. السؤال الآن: أين الرابط؟ أنا قلت لكم الرابط إما أن يكون الواو وحدها، وإما أن يكون الضمير وحده، وإما أن يكون الواو والضمير. وقد مثلت لكم للواو في قوله تعالى: وقالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة. فقلت هذه الواو الرابط هو الواو. والآن في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، فما الرابط في هذه الآية الكريمة؟ أهو الواو أم الضمير أم هما معا؟
هما معا.
هما معا، أين هما؟
الواو والهاء هم،
هم الواو وهم، كلام صحيح بارك الله فيه. فإذا قلت لك: حضر عبد الله يركض أو يمشي أو يضحك، أين جملة الحال يا شيخ؟
يضحك،
يضحك. أين الرابط يا عبد المجيد، يا عبد الحميد؟
ضمير تقديره هو.
نعم صحيح، الضمير هنا ما في واو ولا يوجد إلا الضمير هنا، فقد يكون الرابط هو الواو وحدها، وقد يكون الرابط هو الضمير، هو الضمير. طيب، في قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، هل نستطيع أن نتعاون في إعرابها؟ نحاول استعن بالله يا شيخ عبد الحميد.
الآية معناها:
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف.
الهمزة للاستفهام.
صحيح، الهمزة للاستفهام.
ولم حرف نفي،
ولم حرف نفي و
وجزم،
وجزم صحيح.
وترى فعل المضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون،
وعلامة جزمه السكون صحيح. لا لا لا, لا قف، ما في سكون في ترى، ترى آخره مفتوح،
حذف ياء.
ها،
الحذف، حذف ياء،
حذف حرف العلة، أصله ترى، لما دخلت عليه لم حذفنا للجزم هذه الألف، فحذف الياء حذف الألف، طبعا أصلها ياء صحيح، لكن هنا ظاهر الفعل أنها ألف، لكن لا يوجد ألف أصلية، لا يوجد ألف أصلية إلا أن تكون مبدلة من واو أو من ياء. فأنت تقول في رأى رأيا، هذه أصلها ياء، وفي دعا دعوة، هذه أصلها واو، هذه أصلها واو. الألف في دعا أصلها واو، والألف في رمى أصلها ياء. هل تستطيع أن تكمل يا شيخ؟ ألم ترى إذا قلنا إشهاد تنبيه لا بد لكل فعل من فاعل، فأي فعل يأتيك يا شيخ لا بد أن تتذكر أن له فاعلا، فأين الفاعل؟
الفاعل ضمير مستتر.
تقديره؟
تقديره هم.
ألم ترى؟
تقديره أنت.
من هو أنت هذا؟
أنا.
من المقصود بأنت؟ من المخاطب في هذه الآية الكريمة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم.
الرسول صلى الله عليه وسلم. هل تستطيع الإكمال يا جنيد؟ ألم ترى إلى؟
إلى حرف الجر.
حرف جر. الذين.
المجرور.
الذين.
الذين اسم إشارة.
ها؟
اسم إشارة.
اسم الذين. الذين أنا ذكرته قبل قليل.
اسم موصول.
اسم موصول. وهذا الاسم الموصول مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟
مجرور.
مجرور. وعلامة جره؟ الأسماء الموصولة مبنية، فهو مبني على الفتح في محل جر. الذين مبني على الفتح في محل جر. ألم ترى إلى الذين، إذا جاء عندنا اسم موصول فنبحث له عن صلة، لا بد له من صلة. فهل تعرف صلة الموصول يا عبد الحميد؟
خرجوا.
جملة خرجوا. جملة خرجوا يا شيخ جملة اسمية أو جملة فعلية؟
فعلية.
فعلية فعلها
خرج،
وهو ماض أو مضارع أو أمر؟
فعل ماضي.
فعل ماض. هذه خرجوا جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل. الفعل هو خرج، والفاعل
الواو.
طيب الفاعل هو الواو. الواو هذه ما نوعها من الكلام؟ يعني معربة، مبنية، اسم إشارة، ضمير، اسم موصول، ما نوعها؟
واو الجماعة.
واو الجماعة. وإذا كانت واو الجماعة فما هي من أنواع الكلام؟
ضمير.
ضمير صحيح. ضمير. والضمائر يا أبنائي كلها مبنية، مبنية يعني تلزم صورة واحدة. فالواو هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل إيش؟ في محل ماذا؟ في محل رفع فاعل. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم. استعن بالله يا شيخ جنيد أكمل الإعراب. ألم تر إلى الذين خرجوا من.
من اسم حرف جر.
حرف جر. والحروف كلها يا شيخ مبنية، والحروف كلها لا محل لها من الإعراب. يعني لا تقول إن فاعل، ولا تقول مفعول به، ولا تقول مبتدا، ولا تقول خبر، ليس للحروف محل من الإعراب. خلاص اتفقنا. الحروف كلها مبنية، والحروف كلها لا محل لها من الإعراب. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم. أكمل.
ديار مجرور.
اسم مجرور.
اسم مجرور.
وعلامة جره.
وعلامة جره الكسرة.
الكسرة الظاهرة على آخره. صحيح.
وهو مضاف.
وهو مضاف. صحيح.
والهاء مضاف.
والهاء ضمير.
ضمير ظاهر متصل.
متصل مبني.
مبني في محل.
على الضم في محل.
في محل جر.
جر. كمل بقي كلمة. في محل جر مضاف إليه.
مضاف إليه.
في محل جر مضاف إليه. والميم.
والميم للجمع.
للجمع. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. الواو يا شيخ في وهم.
واو الحال.
واو الحال. بارك الله فيك. أنا خفت أن تقول الواو هنا عاطفة. ليست عاطفة، وإنما هي الواو الحالية التي تبدأ بها الجمل الواقعة حالا. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. فالواو هنا هي الواو الحالية. أما هم فهي يا شيخ عبد الحميد ضمير.
ضمير.
منفصل ولا متصل؟
منفصل.
في محل مبني على السكون في محل.
في محل. في محل نصب.
لا، في محل رفع مبتدأ. وإذا كان عندنا مبتدأ فنحن بحاجة
إلى الخبر.
إلى الخبر. فأين الخبر يا يا جنيد؟
ألوف.
ألوف. ألوف خبر مرفوع، وعلامة رفعه
ضمة
الضمة الظاهرة على آخره. والجملة هذه وهم ألوف في محل نصب
حال
حال، هل هذه الجملة مستوفية للشروط؟ هل هذه الجملة الحالية مستوفية للشروط؟ هل نتذكر الشروط التي ذكرناها؟ الشروط ثلاثة: أن تكون خبرية، هل هي خبرية؟
نعم
نعم. الشرط الثاني: ألا تتصدر بعلامة استفهام، هل صدرت بعلامة استفهام؟ هل صدرت يا جنيد؟
لا
لا. إذن لازلنا إلى الآن صح. الشرط الثالث: أن يكون فيها رابط، والرابط إما الضمير وإما الواو وإما هما، هل فيها رابط؟
فيها رابط.
وما هو يا شيخ جنيد؟
الاثنان
الاثنان الواو والضمير ورابط. وبهذا ننهي لقاءنا في هذا في هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا وأن يشرح صدورنا وأن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.